ثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت الحلقات تتوالى علينا في التعرف وفي تجلية غفلة كانت على أذهاننا فيما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النسب الزكي التقي النقي المبارك الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنه. نتعرف على هذا النسب الزكي التقي وصلته بغيره من القبائل، وعلى وجه الخصوص بالصحابة الكرام. ما الأسماء وما المصاهرات التي جرت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة؟ هذا علم وهذا تاريخ يغفل وأيضا يجهله، لا أقول بعض، الكثير، أقول الكثير من المسلمين، من الذين يقولون أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل ونريد أن نتعرف على سيرة الصحابة، لكنهم يغفلون عن جانب عظيم من جوانب التاريخ. ما العلاقة التي جرت وكانت واتصل بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام من باب الأسماء ومن باب المصاهرات؟ في الحلقة الماضية أيها المشاهدون الأحباب تعرفنا على بعض الجوانب من هذه المصاهرات والأسماء التي وقعت وجرت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع بني عبد الشمس. هذه المصاهرات التي تعرفنا عليها في الحلقة الماضية وتكلمنا فيها، كان على رأس هذا الشرف والاتصال ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم مع أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها. وقبل أن نكمل هذا الاتصال المبارك، نتذكر قضية هامة أيها الأحباب، لنتذكر قضية أن هناك فرق بين أحكام الله سبحانه وتعالى وبين ما يفعله البشر. لا نأتي على ما فعله الناس ونجعله حكما على ما أمر الله به سبحانه وتعالى. هذه قاعدة هامة وعظيمة، أن نفرق بين أخطاء البشر وبين أحكام الإسلام. إذا جاء إنسان وأكره إنسان وأبغضه لفعل فعله باجتهاد من يأتي هذا الإنسان لسوء فهم عنده ولقصور في رأيه وعلمه، فماذا يفعل؟ يعمم خطأ هذا الإنسان على ما يعتقده من عقيدة وحكم شرعي، فيعمم فيقول كل العقيدة باطلة التي يعتقدها هذا الإنسان الذي أخطأ في حقي. هذا ظن وعلم واتجاه واستقراء خاطئ أيها الأحباب. هذا الأمر يدخلنا أننا نتعرف أن الصحابة لم يكونوا معصومين، ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العصمة لمن؟ العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. عصمة التبليغ وعصمة الرسالة، الله سبحانه وتعالى عصم رسوله. أما من يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل ما بلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رب العالم من يحمل أكثر من غيره من العلم والحفظ والتبيان وما يفتح الله عليه سبحانه وتعالى بعد ذلك. ونتوقع منه أنه ماذا؟ يزل، ونتوقع منه الخطأ. كل ابن آدم خطاء، كل بني آدم خطاؤون إلا التوابون. فنتوقع الزلة من غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزل، نتوقع الزلة من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن فاطمة ومن معاذ ومن سعد ومن يأتي من بعدهم. لما؟ لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. ولهذا علمنا الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، مقولة عظيمة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، ثم أشار إلى من؟ إلى صاحب القبر في الحجرة النبوية الكريمة، قال إلا صاحب هذه الحجرة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا أفكر إذا اقتنعت أو أخذ من قولها أو أرد عليه، لا، حاشاه. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، فليس هناك من اختيار مع قول النبي. أما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون في أنفسنا علم بأنهم يصيبون ويخطئون، لكن زلاتهم تغذف في بحار حسناتهم، ولا يأتي الإنسان يريد أن يظهر هذه السيئات على وجه البحر، لا، يقذفها ويحسن بهم الظن ويقول هم أناس قدموا للإسلام ما لا نستطيع أن نقدمه، فزلاتهم تكون صغائر بل وتمحى ولا تذكر في بحار حسناتهم العظيمة التي قدموها لدين الإسلام ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة هامة وينبغي أن نحيط بها علما أيها الأحباب. ونحن نقرأ في سيرة المصاهرات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج من آل بيته من بني عبد الشمس؟ لو نظرنا أيها الأحباب إلى المشجرة التي تكلمنا عليها في الحلقة الماضية من بني عبد مناف، هناك هاشم، ومن هو أخوه؟ هو عبد الشمس، إخوة، إذن أولادهم أبناء عمومة. عبد الشمس عرفنا أن من ذريته أمية وحبيب وعبد العزة، إن نظرنا في تحت عبد الشمس نجد أن من ذرية عبد الشمس هناك من؟ أمية وحبيب وعبد العزة. وعرفنا أن من أمية هناك فرعان، حرب وأبو العاص. من أمية أيها المشاهدون الأحباب نجد أن هناك حرب وهناك أبو العاص، وظهر من حرب من؟ أبو سفيان، أولاده معاوية ويزيد وعتبة، وأم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. ومن أبي العاص هناك فرعان، من أبي العاص هناك فرعان الحكم وعفان الذي ابنه عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. ثم هناك من عبد الشمس من بعد أمية حبيب الذي جاء منه ربيع بن وكريز وعامر وابنهم الحفيد عبد الله. وعبد العزة هناك الربيع من وابنه أبو العاص الذي تزوج من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب بعد ذلك أمامة. نتكلم اليوم أيضا من نسل عبد المطلب، هناك عبد الله وأبو طالب والعباس. من نسل هاشم أيها المشاهدون الأحباب هناك عبد المطلب، ونختار منهم هذه العينة وإلا هم كثر. نختار ما يتعلق في هذه الحلقة هو عبد الله وأبو طالب والعباس. عبد الله هو أنجب سيد البشر، صفوة الخلق، حبيب رب العالمين وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي نختار من أولاده فقط زينب اتصالها في بني عبد الشمس. وهناك من أبي طالب هناك علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم جعفر الطيار، ومن علي هناك الحسن وهناك رملة وهناك خديجة، وأيضا معهم الحسين والعباس. ومن الحسن يأتينا الحسن المثنى، لأنه الحسن ابن الحسن فسمي الحسن المثنى، وهناك زيد وزينب وهناك نفيسة بنت زيد، وأيضا هناك سكينة بنت الحسين وعبيد الله، وعنده بنت اسمها نفيسة. وهناك محمد وعبد الله ورملة. ثم من عبد الله بن جعفر أتى من؟ أتى أم أبيها وأم محمد. ومن العباس أتى عبيد الله ولبابة. هذه المشجرة أيها الأحباب ينبغي على الإنسان دائما وهو يقرأ التاريخ لو أخذ دفتر وورقة ورسم هذه المشجرات، ما الصلة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرهم من الصحابة، مع بقية الصحابة، خاصة هنا عبد مناف عنده هاشم وعنده عبد الشمس، إخوة إخوة، وهاشم عنده عبد المطلب وعنده غيره، لكن هناك صلة غريبة جدا بين عبد المطلب وأولاده وبين أولاد عبد الشمس أمية وحبيب وعبد العزة. إذن القضية قضية مصاهرات وتزاوج وتداخل فيما بينهم. لننظر الآن أيها الأحباب الكرام، وهذا قد تكلمنا فيه بالحلقة الماضية ونعيده على سبيل التذكر والفائدة. أولا، من تزوج وتداخل مع من بني عبد المطلب مع عبد الشمس؟ سيد البشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج من رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، أكرمها الله بهذا الزواج المبارك من سيد البشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الفحل الذي لا يجدع أنفه. وأبو سفيان عرف مقدار هذا التداخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم به من مصاهرة وتزاوج. ثم لدينا أيها الأحباب ونرى من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من تزوجها؟ أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة. حدث النبي فصدقه، ووعده فأوفى له، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسره المسلمين وافتدته زينب بقلادة لها وهبتها لها أمها خديجة رضي الله عنها وارضاها، أطلق المسلمون سراحه بعد استئذان، انظروا، بعد استئذان النبي منهم هذا الأمر، وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه ورزقه الله بأمامة التي من تزوجها؟ تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتزوج من أمامة علي بن أبي طالب الذي يخفى على الكثير أسماء أولاده. نعم أقول أسماء أولاده، يظنون أن علي عنده فقط الحسن والحسين، أو عنده أم كلثوم فقط، أو غيرهم مثل زينب فقط، لا يتكلمون. ونجد في مناسبات كثيرة، في مناسبات لا تعد ولا تحصى، ما يخطر على بالنا فقط السبطان، السيدان، الشريفان، الكريمان، الحسن والحسين. أين بقية الأولاد؟ أين بقية الذرية؟ هذا من الظلم، والله هذا من الظلم والإجحاف في عدم ذكر بقية أولاد علي رضي الله عنه وارضاه، لأنهم يظنون أن الشرف فقط مناط من فاطمة. لا، أبناء علي أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشهادة يعني حديث زيد بن أرقم لما قال إن الله حرم الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل قال أليس نساءه من أهل بيته؟ قال نعم، ولكن من حرم الصدقة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فمن نسل علي حتى من غير فاطمة يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الإنصاف والمحبة والثناء والخير أن نذكر أن علي له من الأولاد. فعلي هنا تزوج من أمامة، وقدر الله أنه لم ينجب منها يعني من أولاد. وهناك أيضا من الاتصال المبارك والتزاوج الطيب المبارك بين بني عبد المطلب من هاشم ومع عبد شمس، الوليد ابن عتبة تزوج من لبابة بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، هذا الزواج الميمون المبارك. معاوية له أيضا أخ اسمه يزيد، يزيد بن أبي سفيان قائد الجيوش وفاتح الشام، وهو الوالي قبل معاوية، فلما مات أعطي بعده معاوية إمرة الشام فتولاها 20 سنة. تولى معاوية رضي الله عنه وأرضاه إمارة الشام 20 سنة، فلما بعد ذلك تنازل الحسن بن علي طواعية وحبا وتألفا وتجميعا لأمر المسلمين، أخذ معاوية الحكم بعد ذلك ما يقارب أيضا 20 سنة. فانظروا إلى هذا الخليفة، انظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي تقلد هذه المقاليد. فهنا أخ معاوية، أخو معاوية عتبة له ابن اسمه الوليد، تزوج من لبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. ومن الزواج أيضا المبارك الذي وقع بين بني عبد مناف من هاشم مع عبد شمس، عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر هذا الذي ذكرنا له قصة وأثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها المؤرخون في كتبهم، سوف نقول هذه القصة بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم. أكرم بفاطمة الرسول ودع لها وبمن هما لمحمد سبقان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله دار الأصل والغصنان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. زعما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر ما رحمان، وكلاهما في الحشر ما رحمان. وصحبه غصنان من شجر كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل ما بدأنا به من مصاهرات وتزاوج بين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الأولاد والأفراد والصحابة من بني عبد الشمس. أولا قبل أن نكمل هذه المصاهرات المباركة وهذا التزاوج الكريم، لنتذكر أن عائلة أن عبد مناف له هاشم وله عبد الشمس، فهم أخوة، فكل من أتى من نسلهم من بني عبد المطلب وغيرهم هم أبناء عمومة لعبد الشمس. هذا يخفى على بعض من المسلمين من الناس من الأحباب الذين يتعلقون بالصحابة وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أن هذه عائلة منفصلة لا شأن لها في قريش. عبد الشمس من بني عبد مناف، وهاشم وابنه عبد المطلب من بني عبد مناف، إذن هم أبناء عمومة مع بعضهم. تكلمنا في الحلقة في الجزء الأول أيها الأحباب عن الزواج الذي وقع من عبد الله ابن عامر ابن كريز ابن ربيع ابن حبيب ابن عبد الشمس، وهذا نجده في المشجرة التي هي أمامكم. تزوج من خديجة بنت علي ابن أبي طالب. عبد الله ابن عامر من حبيب ابن عبد الشمس تزوج من خديجة بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا. عبد الله ابن عامر ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حكاه ابن عبد البر. عبد الله بن عامر ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أحضر كعادة الصحابة أنهم يحضرون أولادهم لينالوا بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن يحنكهم يضع التمر في فيه عليه الصلاة والسلام ثم يضعها في فم الأولاد، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما يدخل جوفهم هو ريق النبي الشريف الكريم الطاهر، فيكون بعد ذلك هذا الجسد قد غذي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عامر أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفث عليه ويعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظه الله من الشيطان، فأخذ هذا الوليد يتلمض ويبلع من ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليه. فيقول ابن عبد البر النمري عن فيما رواه في هذا الحديث وهذا الأثر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شبيهنا وإنه لمسقي. هذا شبيهنا له شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لمسقي، أي له دعوة مباركة في السقيا لما أخذ من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وبلعه، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى في حال الجدب والقحط فينزل الله عليهم المطر بهذا ببركة ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كما يقول ابن عبد المر كان لا يعالج أرضا إلا أمطرت بعد ذلك. إذن هذا الزواج المبارك كما عرفنا الذي وقع من عبد الله بن عامر مع خديجة بنت علي بن أبي طالب. ثم الزواج الثاني الذي وقع أيها الأحباب من يزيد بن معاوية مع أم محمد بنت عبد الله بن جعفر الطيار. يزيد بن معاوية هذا الذي نسمع الكثير، أقول نسمع هناك طائفة من الناس يحرص على السب واللعن لهذا الإنسان، لكن هل أمرنا أننا نلعن ونسب؟ هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى الذي ندين الله به أننا نأتي ونسب ونلعن ويكون حياتنا في الصلاة وفي مقامنا وفي جلوسنا وفي قبل منامنا أننا نلعن ونسب؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولن نسأل يوم القيامة عما كانوا يفعلون. خلاف وقع فيما بينهم، أنت ماذا قدمت عند ربك من طاعة وصلاة وزكاة وتذلل وخضوع مع الله سبحانه وتعالى؟ أنت كيف اتبعت هدي سيد البشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا هو المناط بك وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لن يسألك عما فعله يزيد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لست الخصم وأنت لست الحكم، الله سبحانه وتعالى هو الحكم يوم القيامة بين يزيد وبين غير ومن خصمهم يزيد ومن ظلمهم، فاترك الأمر لله سبحانه وتعالى وادعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك ويسدد خطاك على الخير ويبعدك عن الشرور والفتن. فيزيد أيها الأحباب الكرام تزوج ممن؟ من أم محمد بنت عبد الله بن جعفر الطيار. إذا دخل هذا النسب من بني حرب مع من؟ من بني عبد الشمس مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل جعفر، جعفر الطيار الذي له جناحان يطير فيهما بالجنة. فإذا يزيد تزوج من هذه المرأة الفاضلة أم محمد. ثم بعد ذلك عندنا أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان رحمة الله عليه. هذا الرجل من العلماء، من الفضلاء، من الناس المبرزين أيها الأحباب في دولة بني أمية. لما أخذ انتقلت الخلافة من فرع حرب وأبو سفيان ومعاوية إلى فرع من؟ الحكم بن مروان، وعلى رأسهم ومقدمتهم من؟ عبد الملك بن مروان. هذا الرجل كان من العلماء، من الفقهاء، من الحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولد سنة 26 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتملك بعد أبيه الشام ومصر، وحارب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك لما مات واستشهد الخليفة عبد الله بن الزبير، آل الأمر كله بيد من؟ عبد الملك بن مروان في الحكم على بلاد المسلمين. تزوج عبد الملك من أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. تزوج عبد الملك رحمة الله عليه من؟ من أم أبيها بنت عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. إذن هذا زواج مبارك من أحد أفرع بني عبد الشمس، من فرع الحكم، من فرع أمية، ثم أبو العاص، ثم الحكم، وابنهم من؟ عبد الملك بن مروان بن الحكم. تزوج ممن؟ من أم أبيها. إذن هذا زواج ومصاهرات وقعت بين هذا الفرع مع ذاك الفرع الزكي المبارك من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك كان أخوه معاوية أخو عبد الملك بن مروان، تزوج ممن؟ من رملة بنت علي بن أبي طالب. دائما ليكن في الأذهان أن هذا الزواج مبارك وبالاختيار، لم يكن فيه الغصب ولا الخوف ولا الرغبة، إنما هو زواج بالاختيار، بالطواعية، بالحب، والمعرفة أن هذا الإنسان كفء لهذه الفتاة، فقبل أمره وأعطيت له باختيارهم وبانتقائهم من بين الناس أنه يصلح لهذا الزواج. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يظن أن هذا الأمر قد وقع كراهية، لكنه غير ذلك كما نعرف من هذه الكثرة أيها الأحباب. ثم بعد ذلك عندنا عبد الله ابن خالد ابن يزيد ابن معاوية. جده يزيد تزوج من أم محمد، ثم أتى الحفيد عبد الله تزوج من؟ من نفيسة بنت عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب. انظروا إلى هذه السلسلة المباركة. عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان تزوج ممن؟ من نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. هذا الزواج أيضا قد وقع أيها الأحباب. ثم يأتينا بعد ذلك من تزوج من حفيدة جعفر الطيار من رملة بنت محمد، تزوج سليمان ابن هشام أمير المؤمنين سليمان. سليمان أيضا تزوج من رملة بنت محمد أيها الأحباب. وأيضا عندنا الأصبغ ابن عبد العزيز. الأصبغ ابن عبد العزيز أخو من؟ لو قلبنا في الذاكرة، الأصبغ ابن عبد العزيز ابن مروان. نتذكر ما يطلق بكلمة عند المؤرخين الخليفة الخامس، هو من؟ هو عمر ابن عبد العزيز. طبعا الخليفة الخامس هو من؟ هو الحسن بن علي. الخليفة الخامس هو الحسن بن علي. هناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وختم السلسلة بمن؟ بالحسن، لما حكم 6 أشهر ثم تنازل طواعية وحفظا لدماء المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان، فاكتملت خلافة النبوة 30 سنة بالحسن بن علي هو الخليفة الخامس. لكن عمر بن عبد العزيز لعدله وفضله ومناقبه الفاضلة الكثيرة لقب بالخليفة الخامس. أخوه الأصبغ تزوج ممن؟ من السيدة الشريفة سكينة بنت الحسين. سكينة بنت الحسين تزوج منها الأصبغ ولم يدخل عليها، ومات قبل أن يدخل عليها، قبل أن تأتيه إلى مصر. وهذا الأصبغ أيها الأحباب أيها المشاهدون الكرام كان حاكما وواليا على مصر 20 سنة بإذن من عبد الملك ابن مروان. هذا الأصبغ كان من الفضلاء، من النبلاء، من الكرماء، من المشهود لهم بالسياسة والحنكة والفضل. حكم مصر ما يقارب 20 سنة، فلما تقدم لسكينة بنت الحسين كان جديرا وكفءا لهذا الزواج وتلك المصاهرات الجميلة الرائعة، فتزوجها. وسوف نعرف في حلقات تأتي علينا من أزواج سكينة. سكينة أتت إليه لكنه مات قبل أن يتم هذا الزواج بأكمله ويدخل عليها رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك عندنا الوليد ابن عبد المطلب. الوليد ابن عبد المطلب تزوج ممن؟ من زينب، وأيضا تزوج من نفيسة. انظروا إلى هذا الزواج الرائع المبارك. الوليد ابن عبد الملك تزوج ممن؟ من ابنتين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى من زينب بنت الحسن، والثانية من نفيسة بنت زيد ابن الحسن. هذا الزواج كان ليتم ويقضى ويوافق عليه، إن لم يكن هذا الرجل كفءاً وجديراً بهذا الزواج، نعم كان كذلك. ولنتذكر وأعيد وأذكر أيها الأحباب أن الزواج كان طواعية، وكانوا في الزمان الماضي لا يأبهون، إن كان خليفة أو كان دون ذلك فكان يأتي الإنسان ولربما يرفض هذا الزواج. لنا قصة ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان، لما أتى عبد الملك المروان وأراد أن يخطب ابنة سعيد بن المسيب سيد التابعين لابنها الوليد، ماذا فعل سعيد بن المسيب؟ رفض هذا الزواج ولم يتمه ولم يوافق عليه. لم يأتي عبد الملك وقطع عنق هذا التابعي الجليل أو عذبه أو ضربه بالصوت، أبدا، رحل وترك هذا الأمر، وخشي سعيد بن المسيب على ابنته أن تفتن في القصور وفي حالة الترف، لأنها كانت فاضلة عالمة، وزوجها أحد تلاميذه يقال له أبو وداعة، زوجها سعيد بن المسيب. وهذه قصة رائعة أتمنى أن تقرأوها في التاريخ، كيف زوج سعيد بن المسيب من ابنته من أحد تلاميذه، على من؟ على كم؟ على درهمين فقط. إذن الوليد بن عبد الملك أيها الأحباب تزوج ممن؟ من زينب، ثم بعد ذلك تزوج من نفيسة. وهذا الوليد ابن عبد الملك هو الذي بنى قبة الصخرة، وهو الذي اهتم بزخرفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذو علم أو فقه، لكن الزواج منه قد وقع. إذن الأمر أيها الأحباب، الأمر أيها الأحباب جرى بين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفراد وأحفاد وأولاد بنو عبد شمس، زواج مبارك ومصاهرات طيبة وقعت. لماذا؟ لأن كان هناك بينهم الحب والثناء والتقدير والتبجيل، وحرصا على نيل المكانة السامية من بني عبد الشمس بالتقرب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفراد بنو عبد الشمس أكفاء، يليق بالإنسان أن يناسبهم ويصاهرهم. فلنقرأ التاريخ أيها الأحباب لنعلم ونتذكر ولنرسخ المعلومات في أذهاننا. لم يكن ثمة عداوة أو أحقاد أو سباب أو شتم أو نقيصة بين ذلك الجيل المبارك. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويسدد خطانا وأن يلهمنا الخير والمحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة دائما أينما كنا، أنه ذلك القادر عليه. وإلى حلقة قادمة أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه مصنان من شجر كريم، أصل طويل ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا.